السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نواصل مستعينين بالله عز وجل دروسنا، ونستكمل المبحث الذي بدأناه من قبل، وهو القصص القرآني. وذكرنا فيما ذكرنا أن الله عز وجل أخبرنا بقوله تعالى: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. ما كان حديثا يفترى، ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. وقلنا أن الهدف من أي قصة أخذ العظات والعبر وإسقاطها في الواقع الذي نعيش فيه. وكلما أثرت فيك القصة في سلوكك، كلما كنت أسعد الناس بسماعها وبقراءتها. بعد أن فرغنا في اللقاءات السابقة من الكلام عن قوله عز من قائل: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. وقلنا أن هذا مثل ضربه الله عز وجل لعالم السوء، وعالم السوء هو الذي يخالف بعد علمه، يعني يتعمد المخالفة ويعرض عليه الحق فلا يقبله، وليس هناك على وجه الأرض شيء يوصف بأنه حق غير الكتاب والسنة. فهذا الذي أتاه ربنا عز وجل الآيات ثم أعرض عنها، هذا عالم السوء. مثله ربنا عز وجل بمثل الكلب، ولا يوجد أقبح من الكلب، ثم قال: فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. وقد ذكر ربنا عز وجل مثالا آخر لمن تعلم علما ولم ينتفع بعلمه، فقال عز وجل: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. حملوا التوراة ثم لم يحملوها، أي أنهم أمروا أن يعملوا بما فيها من أحكام فأبوا، فشأنهم شأن الحمار يحمل أسفار. وهذا إخواني مثل عام لكل من تعلم علما ولم يعمل به. لذلك ورد في بعض النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث إن شاء الله يقبل التحسين: أكثر منافقي أمتي قراؤها، يتعلمون القرآن ويتعلمون العلوم الشرعية ولا يعملون به. فرجائي بارك الله فيكم، إذا سمعنا قصة نحاول جاهدين أن نسقط على أنفسنا، دعك من الغير، لأن الانشغال بالغير يؤدي إلى عدم الانشغال بالنفس، وإذا ترك المسلم الانشغال بنفسه سيضيع ويضل وهو لا يشعر. اليوم إن شاء الله سنبدأ في قصة جديدة، كان في النية أن أجعل أحد من إخواننا يكتبها وتوزع عليكم في صورة أوراق، ونقرأ سويا وتكتبون بأيديكم ما يملى عليكم، ولكن الوقت عنده ضيق، وأنا بقول بملء الفي يا إخواننا من أراد أن يكتب هذه المعلومات ونوزعها على إخواننا ليتعم الفائدة فليأتني وله ما يشاء، يعني أراد تعويضا ماديا عن وقت الكتابة أنا ما عنديش مانع، ولكن أنا ما عندي وقت مطلقا أن أكتب. أنا مكتوب بخط إيدي والمكتوب أمامي رؤوس موضوعات، فنريد أن نعمم الفائدة، يعني نرجو من بعض إخواننا، وإن شاء الله لعل بكتابتي لهذا الأجندة، أجندة القصص، وفي أجندة تانية 365 ورقة، لعل إن كتبتها أنت ووزعتها لعل يكون لك أعظم أجرا مني وما أدرانا. ده قضية إخلاص وقضية تجرد عن حظوظ النفس. فرجاء الله يبارك فيكم، يعني بعض إخواننا يأخذ هذه القصة الجلدة ويكتبها ونوزعها على إخوان. يا أخي اكتبها ونسيبها لنفسك وأنا مسامحك، لأن أنا هبدأ أتكلم قل من يكتب، معنى مش هيكتب يعني مش هيستفاد، ودي مشكلة كبيرة جدا، لأن القصص القرآني أنا بعتبره من أعظم العلوم التي ينبغي أن تدرس، قصص قرآني سواء القصص القرآني أو القصص النبوي، لأن عندنا شقين في قصص نبوي، قصص الأنبياء التي ذكرها ربنا عز وجل في كتابه، وفي القصص القرآني. اليوم إن شاء الله سنبدأ في قصة وعلى الثلاثة الذين خلفوا، وعلى الثلاثة الذين خلفوا. الآيات من سورة التوبة رقم 18 و100. اكتب عندك: حدثت هذه القصة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في شهر رجب في السنة 9 من الهجرة. حدثت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في شهر رجب في السنة 9 من الهجرة. اكتب عندك قوله تعالى: وعلى الثلاثة الذين خلفوا. معطوف على قوله تعالى: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين. معطوف على قوله تعالى: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة. وفيه دليل على أن قبول توبة النبي صلى الله عليه وسلم وتوبة المهاجرين والأنصار في حكم واحد، وذلك يوجب إعلاء شأنهم وكونهم مستحقين لذلك. وهؤلاء الثلاثة هم المعنيون بقوله تعالى: وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم. وهؤلاء الثلاثة هم المعنيون بقوله تعالى: وآخرون مرجون لأمر الله. من أول السطر: وتاريخ الواقعة متأخر جدا، افتح قوس، 9 من الهجرة، ومع ذلك وقع من بعض الصحابة ما وقع من تخلف عن الغزو الواجب. ومن تاريخ الواقعة متأخرة جدا، 9 من الهجرة، ومع ذلك وقع من الصحابة ما وقع من التخلف عن الغزو الواجب. و وهذا يدل على عدم العصمة لأحد غير النبي صلى الله عليه وسلم، على عدم العصمة لغير النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن من عصى الله يعدل بالاعتراف وبالتوبة، ولكن من عصى الله يعدل ويبادر بالاعتراف والتوبة. لذلك في عندنا أصول معينة لابد أن نراعيها. يعني مثلا عندنا أصل، كل من فعل ذنب ثم تاب من الذنب كأنه لم يفعل الذنب أم لا؟ مظبوط؟ يعني أي إنسان يفعل أي ذنب ثم يتوب توبته مقبولة. ولكن الإشكالية مش هنا، ده أمر سهل ميسور. الإشكالية في إذا فعل العبد الذنب هل عنده من الله عهد وميثاق أن يبقيه على وجه الأرض حتى يتوب؟ هو ده الإشكال يا أخوان. يعني لذلك احنا بنقول دائما وأبدا أي إنسان يهم بفعل ذنب يجيب عن سؤالين إجابة صادقة ومن ثم يفعل الذنب. أول سؤال يجيب عنه، هل يا ترى عندك من الله عهد وميثاق ألا يميتك وأنت على الذنب؟ أنتم معايا يا أخوانا؟ ما هو المعنى ديت ما ننساهاش، يعني ما ننشغلش في الشرح الممتع واللي قال البهية شرح الوسطية ونسيب الأمور دي، ده أهم. يبقى أنا هممت أن أفعل ذنب، أنا بسأل نفسي بيني وبين نفسي، طيب ما الذي أدراك أن الله لا يميتك وأنت على هذا الذنب؟ ويبقى ده من سوء الخاتمة عياذا بالله. لعلي ذكرت لكم مرة، حد يشغل ولا في؟ ها؟ طيب ماشي، جزاك الله. نقول فما الذي يعني يدريك أن الله عز وجل لا يميتك وأنت تمارس المعصية والذنب؟ هذا وارد، ولكن الغفلة بتيجي منين؟ قل من يفعل معصية ويموت على المعصية، فمن قلتها وندرتها أصبح كثير من القوم يستبعدها أن تقع فيه، وده خطأ كبير. والله عز وجل يضرب لنا الأمثال تلو الأمثال، وقال وقوله الحق وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. وقد ذكرت لكم نقلا عن بعض أهل العلم ممن أخذنا على أيديهم في بلاد الحجاز، نقلا عمن رأى من وقعت معه الواقع، رجل شاب مسلم ضحك عليه شيطانه ووسوست له نفسه الأمارة بالسوء، وذهب من بلاده إلى بلاد بانكوك ليعربد، وكان على اتصال مع من هي على شاكلته ممن لا خلاق لهم في الدنيا ولا في الآخرة. فلما وصل إلى مطار بانكوك استقبلته في أرض المطار، فلما رآها ورأته جرى كل منهما شوقا إلى صاحبه، فلما اقترب منها أراد أن يعبر على مدى حبه فخر لها ساجدا، فقبضت روحه وهو ساجد. يبقى هنا سوء الخاتمة، ويا ليتها سوء الخاتمة بذنب تحت المشيئة، كان بقى الخطب يسير، ولكن ده كفر أكبر مخرج عن الملة. كذلك يا أخوان أي واحد فينا مهما كنت على درجة من العلم والتقوى والورع، قبل أن تقع في ذنب أو في بدعة سل نفسك، ما المانع أن يميتني الله عز وجل وأنا على المعصية؟ ما المانع؟ السؤال الثاني، هب أن الله عز وجل أبقاك حتى فعلت الذنب وفرغت منه، يحتاج إلى توبة، نريد ميثاقا وعهدا من الله أن توفق إلى التوبة، دي لوحدها من الله بدليل جمع غفير من المبتدعة إلى الآن يصرون على بدعته ولا يتوبون إلى الله، مع أن الأمر أصبح أوضح من شمس النهار. يعني هل يا ترى يمتري أحد في مدى الخسران والضلال والدمار الذي حل بنا من جراء ما حدث؟ أنا لهم أن يتوبوا، ومع ذلك ما زالوا في غيهم يترددون وفي ضلالهم يعمهون. يبقى أول جزئية نستلها من هذه القصة المباركة، إذا أذنبت هذا هو الطبيعي، كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، ولكن عجل بالتوبة إلى الله عز وجل قبل أن يحال بينك وبين التوبة. لذلك قرر العلماء أن الله عز وجل يقبل التوبة عن عباده إذا تابوا إليه بالشروط والضوابط المعلومة، ويستثنى من ذلك حالتين اثنتين، حالة كونية وحالة شخصية. إذا وقعت إحدى الحالتين فلا يقبل من عبد توبة. الحالة الأولى إذا طلعت الشمس من مغربه، خلاص فعل الذنب وقال لك إيه خلص النهاردة كده على الفجر والصبح بكرة إن شاء الله توب، جه الصبحية لقى الشمس من مغربه، انتهى الأمر، خلاص خلاص انتهى. لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبله أو كسبت في إيمانها خيرا. وقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل يقبل التوبة ما لم تطلع الشمس من مغربه. الحالة الثانية أن تصل الروح إلى الحلقوم اللي هي الغرغرة، عند الترمذي وأحمد وغيرهما من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. خدوا بالكم ما ذكرته لكم الآن حقائق ما يمتلي فيها أحد، يعني لا أقدر أخويا يختلف معي ولا اختلف معه. الإشكال عندي وعندك فين؟ أننا لم نجعل هذه الحقائق أثر في سلوكنا ولم تؤثر فينا التأثير المطلوب، ودي الإشكالية كلها، ده الإشكال. يعني أنا عندي عقيدة إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، طب كويس، ومتى تعلم أن الروح ستصل إلى الحلقوم؟ لا أدري، ما أعرفش. وخد بالك ده بعض اللحظات الروح ممكن خروج الروح من البدن ساعات بتاخد وقت، تاخد وقت، تجد الرجل ايه رجليه ميته بقالها ساعتين ثلاثه، نصفه الاسفل خلاص خرجت منه الروح وما زال بيتكلم ويعقل. ممكن حالات معينه فجاه تجده خلاص سقط ميتا لا حركه فيه ولا نفس، وهذا الذي اشار اليه نبينا صلى الله عليه وسلم بقوله، والحديث عند احمد وسنده حسن، موت الفجاه أغذة سيف للكافر وراحة للمؤمن. أغذة سيف للكافر أي ما يتمكن من توبة ولا من وصية ولا من أي شيء، وراحة للمؤمن يرتاح ويستريح من عناء الدنيا. يبقى الأمر الأول واحدة مع بعض كده الذي نستله من هذه القصة أن الإنسان مهما زاد صلاحه وكثر علمه واستقامت طريقته وارد أن يخطأ ويزل، ولكن إذا أخطأ وزل وانحرف يسرع إلى إيه؟ التوبة إلى الله عز وجل. في صحيح مسلم من حديث أبو هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده لو لم تذنبوا وتستغفرون الله، لو لم تذنبوا وتستغفرون الله لذهب الله بكم وجاء بغيركم يذنبون ويستغفرون الله فيغفر الله له. أرجو الدرس اللي نأخذه تسجله وتبدأ تروح في البيت بقى تسأل نفسك أين أنا مما تعلمت، أنا فين؟ طب أنا منهمك في الذنوب للنهار، تدخين وسجاير وفسق ومعاصي والمشاهدة ما حرم الله والابتداع في دين الله والطعن في أهل السنة، فين أنت من الكلام ده كله؟ أين توبتك إلى الله عز وجل قبل فوات الأوان؟ طيب قصة الثلاثة الذين خلفوا جاءت في القرآن مجملة، وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم إن الله هو التواب الرحيم، دي جت في القرآن. ولكن جاء في السنة التفصيل، التفصيل جاء في السنة، ومن أجل ذلك نقول دائما وأبدا القرآن والسنة مجتمعان لا يفترقان، متفقان لا يختلفان. كتبت المعلومة دي ولا حفظها؟ تكتبش ليه؟ بكتبها. القرآن والسنة مجتمعان لا يفترقان ومتفقان لا يختلفان. يعني إيه؟ مجتمعا لا يفترقان، لا يجوز أن أستدل بحكم شرعي إلا بالإثنين معا، القرآن والسنة الاثنين مع بعضهم. طيب متفقا لا يختلف، يستحيل أن نص في القرآن يخالف نص في السنة، ويستحيل أن يكون هناك نص في السنة يخالف القرآن. أدي معنى كلمة متفقان لا يختلفان، مجتمعان لا يفترقان. طيب جاءت هذه القصة في القرآن مجملة، وجاءت في السنة مفصلة. فين في السنة؟ قال لك في صحيح البخاري ومسلم. صحيح البخاري ومسلم باتفاق أهل العلم كل ما أثبته البخاري ومسلم من قول إلى قائله فهو صحيح نسبة إلى قائله. وركزوا معايا في العبارة دي، البخاري ومسلم اللي أثبتوه سواء من أحاديث مرفوعة أو موقوفة على صحابي أو على تابعي، طالما أنه أثبت القول إلى قائله فهو صحيح نسبة. فلما يقول مثلا البخاري بسنده إلى محمد بن شهاب الزهري وبلغنا، يبقى فعلا الزهري قال الكلام ده. قال سعيد بن المسيب كذا، يبقى فعلا المسيب قال الكلام ده. قال عبد الله بن مسعود، يبقى قال عبد الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى قال النبي. وكل من ظن أو اعتقد أن في البخاري أو في مسلم أو في كليهما أحاديث ضعيفة إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو مكذوبة، مبتدع ضال خبيث مأجور، أضل من حمار أهل، وما فيش فيها عذر بالجهل، وانقلها عني. كل من طعن في البخاري من المعاصرين مبتدع ضال خبيث مأجور، أسأل الله أن يعدل بهلاك وأن يرن فيه عجائب قدرته. فالقصة من ناحية السند والثبوت في أعلى درجات الصحة. طيب من الذي روى القصة؟ الجواب عبد الله ابن كعب ابن مالك، لأن كعب ابن مالك كان أحد الثلاثة الذين خلفوا، واحذر أن تقول تخلفوا، احذر، لأن الله سماهم على الثلاثة الذين خلفوا ولم يقل تخلفوا، وفرق كبير بين خلفوا وتخلفوا. فكعب بن مالك أحد الثلاثة، هو الذي روى هذه القصة بالتفصيل لابنه عبد الله، وعبد الله رواها على من سمعها من بعده حتى أتت إلينا في هذا المسجد المبارك. وفي هذا دليل واضح الدلالة على أن سلفنا الصالح كانوا حريصين كل الحرص على نقل العلم إلى أولادهم. إلى أولادي، أقول لكم على حاجة غريبة أوي، خدوا بالكم منها. كان أيام زمان في الستينيات، والكلام ده احنا عصرناه، والخمسينيات، الرجل الفجر يؤذن ويطلع يشوف شغله، مظبوط، والست في البيت وراها حاجة بتعملها، ما وراهاش بتسحب حالها وتطلع على جوزها في الغد تشتغل معه، على اختلاف الناس. يأتي المغرب يجتمع الجميع يجلسون كله جالس، يبدأ الرجل العاقل والمرأة الذكية ينقلون معالم التربية إلى الأولاد. يبدأ الرجل يذكر بعض الحكاوي، ويبدأ واحد من الأولاد تصدر منه بعض الهفوات، يزجره الأب وتزجره الأم. نشأت التربية العظيمة ونقل الخبرات من هذا. ما الذي حدث من أعدائنا؟ قال لك لا، الأسرة بالشكل ده ليس لها نظير، وسيتولد من وراء ذلك رجال يقلقون مضاجعنا ويزعدوننا في حياتنا، فلا بد من إشغالهم. كيف؟ عن طريق المرئيات والمسموعات. واخد بالك انت ازاي؟ يبدا بقى ايه، تعالى نقعد كلنا ولاد قاعده كويسه، منا استكوبيتين شاي، نسمع ما حرم الله. وجه بقى بعض المستقيمين، بعض المستقيمين قال لك لا، ده احنا عندنا تمثيل إسلامي ومسلسلات إسلامية. إخواننا محرم بل كبيرة من الكبائر. يبقى هنا لما قال عبد الله بن كعب بن مالك يقول سمعت أبي يقول، يبقى كان يكلمه كما ذكر عبد الله بن عمر في حديث جبريل لما قال حدثني أبي قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم. إخواننا الله يبارك فيكم، لابد أن نعود أولادنا وبيوتنا، إيه المانع مهما كنت مشغولا أن تجعل مع أولادك ومع زوجك كل يوم يا أخي ربع ساعة فقط تقرؤون شيئا من القرآن أو شيئا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، أو تكون أنت سمعت معلومة من بعض شيوخ أهل السنة تنقلها إليهم، ما بهذا ينشر العلم وتتم التربية. وإلا خبرني، هل من الممكن أن تجلس مع زوجك وأولادك في البيت دون أن يتكلم بعضكم مع بعض؟ يستحيل. نبدأ نتكلم في كل كلام لا يعود علينا بأي فائدة، ونبدأ نتداول أخبار ونعيد ونزيد ونكرر بدون أي فائدة. ما الفائدة التي عادت علينا إلا يعني خدش في الإيمان واضطراب في القلوب وقلق في النفوس؟ هذا الذي يحدث عند كثير من إخواننا في بيوتهم. يبقى هنا يقول كعب بن مالك، الرواية بتقول روى الشيخان من حديث عبد الله بن كعب بن مالك، لا ما تكتبش، احنا خاصة نشوف حد يكتبها ونوزع لكم الأسبوع القادم. وكان قائد كعب من بنيه حين عمي، يعني معناها كعب بن مالك لما حدد بهذه الواقعة ابتلاه ربنا عز وجل بفقد بصره. يقول سمعت كعب بن مالك يحدث بحديثه حين تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك. يبقى بدأ كعب بن مالك يحدث بهذا الحديث، لأن كعب بن مالك كان معه اثنين آخرين اللي هو هلال بن أمية ومرار بن الربيع، وهلال بن أمية ومرار بن الربيع لم يحدث بهذه القصة إلا حدث كعب بن مالك، قص علينا القصة كأننا نراها رأي العين. يقول كعب بن مالك بدأ القصة بإيه؟ قال لم أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة غزاها قط إلا في غزوة تبوك. والنبي صلى الله عليه وسلم غزا 27 أو 28 غزوة. كعب بن مالك قال لك لم أتخلف إلا في غزوة واحدة فقط، غزوة تبوك. يعني معنى إيه كلمة لم أتخلف؟ أي لم يتعمد التخلف في أي غزوة إلا في غزوة تبوك. ثم استدرك فقال غير أني تخلفت في غزوة بدر، ولم يعاتب أحدا تخلف عنه أي في غزوة بدر، إنما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون يريدون عير قريش حتى جمع الله تعالى بينهم وبين عدوهم على غير ميعاد. يقول ولقد شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة حين تواثقنا على الإسلام، وما أحب أن لي بمشهد بدر وإن كانت بدر أذكر في الناس منها. في هنا مسألة مهمة جدا، وهي هل يجوز للإنسان أن يظهر أعماله الصالحة ويتكلم بها أمام الغير أم لا يجوز؟ السؤال واضح؟ هل يجوز للإنسان أن يذكر أعماله الصالحة ويعلنها أمام الغير أم لا يجوز؟ الجواب الأصل المنع. يبقى أنا عملت خير ورآه البعض، لا يجوز شرعا أن أحدث به من لم يره. صليت قيام الليل بيني وبين ربي، لا يجوز أن أحدث به زوجتي ولا أولادي ولا يعلم به أحد. يبقى القاعدة اللي احنا ماشيين عليه، ما أمر الله عز وجل بستره من الأعمال لا يعلن، وما أمر الله بإعلانه يعلن، ولكن لا يتحدث به المرء، كلمش بينك وبين ربك. طيب هنا كعب بن مالك يقول عن نفسه لم أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة غزاها قط إلا غزوة تبوك، يعني يريد أن يقول أنني كل الغزوات حضرته ولم أتخلف إلا في غزوة تبوك. كيف نوجه هذا مع الأصل الذي ذكرناه؟ اعلموا إخواني معشر المسلمين أن العلماء رخصوا في أن يظهر الإنسان أعماله الصالحة بشرطين اثنين مجتمعين، معايا مصطفى؟ رخص العلماء للمسلم أن يظهر أعماله الصالحة للغير بشرطين اثنين مجتمعين. الشرط الأول أن يقتدي به غيره، يقتدي به غيره. الشرط الثاني أن يأمن على نفسه من الرياء، فإن اختل شرط من الشرطين يحرم عليه إظهار العمل. لذلك في موقف من المواقف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بدأوا يكثرون عليه في الكلام، فقال لهم: من الذي وقف للمبتدع غيري؟ من الذي دعا إلى اتباع الدليل غيري؟ من الذي قال كذا؟ من الذي فعل كذا؟ وبدأ يعدد شيئا من مآثره. لما؟ لأن القوم بدأوا يحتقروه ويتهمونه بأنه لم يعمل شيئا لدين الله. تمام، كما يحدث في واقعنا الحاضر. من الذي صدع بالحق غير علماء أهل السنة؟ من الذي قمع المبتدع وسماهم بأسمائهم وبأعيانهم حتى لا يظن الظان أن هناك مداهنة في دين الله؟ يبقى الأصل في الأعمال تختم أم تعلن؟ تختم، ده الأصل. متى يحل لي أن أظهر عملي بكم شرط؟ مجتمعين ولا منفردين؟ مجتمعين. الأول أن يقتدي به غيره، الثاني أن يأمن على نفسه من الرياء. فإن لم يأمن على نفسه يكتم، فإن ظن أو غلب على الظن أن يقتدي به غيره فله أن يفعل ذلك. أيضا مما ينبغي ذكره أن الأعمال التي أمر بها ربنا أن نتقرب إليه بها تنقسم باعتبار الظهور والاستتار إلى قسمين. ربنا أمرنا أن نتقرب إليه بدروس العلم، وأمرنا أن نتقرب إليه بصيام النفل، صح، وبصيام الفرض، وبقيام الليل، وبصلاة العيدين. مش دي ما أمرنا؟ تلاحظ في سر وفي علانية. الشرع أمرك بإيه؟ قال: من أمر به أن تتقرب به سرا تفعله سرا، وما أمر أن تتقرب به جهرا تعمله جهرا. ولو تطرق إليك الشيطان عند العمل الجهري أنك ما فعلته إلا رياء، استعذ بالله واستمر في العمل. لأن الشيطان يأتيك، أنت مثلا إيه؟ دروس العلم، دروس العلم الأصل فيها السر ولا الجهر؟ الجهر على الملأ في الميكروفون تحت بير السلم، ودروس خاصة الكلام ده مش موجود. علشان كده لو واحد قال لك تعالى هنشرح العقيدة الطحوية ولكن تحت بير السلم، قول له بس يا مكفرات، هو ما فعل هذا إلا لأنه يريد أن يبذر فيك الفكر الضار، الفكر الخبيث. وهذا الذي أشار إليه ابن عبد العزيز عمر لما قال: إذا رأيت اثنين يتنادون في دين الله خفية فاعلم أنهم على تأسيس ضلالة. لذلك أنا نصيحة لي وليك، إحنا بندي دروس، ما فيش عندنا درس يا أخوانا خاص للدعاء، لا ما فيش كان ده عندنا، إلا عاوز يحضر يحضر، والله استوعبت خير وبركة، لم تستوعب هذا أمر يرجع إليك. أما دروس خاصة لفلان وفلان وفلان ما يحضرش، هذا ليس من دين الله، انتبهوا. لأن الخبثاء بتوع اسكندرية ومن وراءهم يسلكون هذا المسلك، يدرسون لبعض الأقوام دون بعض. هذا كله دليل على أن القوم عندهم أشياء يخفونها ولا يبدونها للجميع، ودين الله الأصل فيه الإظهار. يبقى أتكلم معك نهو وأقرر لك مشروعية إماطة الأذى عن الطريق، وأتكلم معك أيضا على وجوب السمع والطاعة للحاكم المسلم الذي فجر وظلم وفسق، وأتكلم معك عن حكم الشريعة في الحكم بغير ما أنزل الله. كل من دين الله على الملأ، ليس فيه شيء يسر. نعم، تنقسم الأعمال باعتبار إلى قسمين. القسم الأول أعمال تفعل جهرا، كالصلوات الخمس والجمع والعيدين، وأعمال تفعل سرا كقيام الليل وصيام النفل والصدقة. والصدقة طيب، الواجب علينا إيه؟ ما يفعل جهرا يفعل. طب لو تطرق الشيطان وقال لك ما أتيت درس العلم إلا رياء، استعذ بالله من الشيطان واستمر. وخد بالك كثير من الإخوة سقطوا في هذا المدخل، الشيطان يزينه، وخاصة لو أنت مثلا بتحضر بفضل الله وله الفضل في الأولى والآخرة دروس منهجية كما في هذا المسجد المبارك من الظهر حتى العشاء، ونشرح كتب، فأنت جاي بشنطتك وجاي بكتبك حتى تستوعب. يأتيك الشيطان، أنت شايل الشنطة وريح حتى يراك الناس، حتى كذا حتى كذا. احضر، استعذ بالله وجاهد نفسك واستمر على ما أنت عليه، وإياك ثم إياك أن يتمكن منك الشيطان ويغلبك حتى تتخلف عن الدرس. إن تخلفت أول مسمار في نعشك لن تفلح. ليه؟ لأن الشيطان لن يتركنا أبدا طالما أننا على شرع الله قائمين وبالسنة متمسكين. طيب، كعب بن مالك يقول: وكان من خبري حين تخلفت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك أنني لم أكن قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنه في تلك الغزوة، والله ما جمعت قبلها راحلتين قط حتى جمعتهما في تلك الغزوة. عاوز أقول لك ياريته بس مفيش حج، ده في أشد من كده. هو يريد أن يقول بيقيس حياته قبل غزو التبوك منذ أن أسلم حتى غزو التبوك ووقته في غزو التبوك، فبيقول لم أكن قط أيسر ولا أقوى حين تخلفت عن رسول الله في هذه الغزوة، ثم قال والله ما جمعت قبلها راحلتين، يعني طول حياتي ما عنديش إلا جمل واحد أو فرس واحد، إلا عند هذه الغزوة كان عندي راحلتين. دي ناخد منها إيه؟ ناخد منها إيه؟ ناخد منها؟ خد بالك، لا، الصراحة والوضوح إذا زلت قدمك في معصية. يعني أنا غلطان يا أخوان، لا تتعلل وتأتي بمعاذير لتقلل الوطأة عن نفسك. اعترف يا أخي أنا غلط، أنا أخوانا لهوى في نفسي ولمصلحة دنيوية ابتدعت ومشيت ورا المبتدعين الضالين الكذابين. اعترف، ولكن تبدأ تقول بقى أصل الأدلة مش واضحة، أصل برضو دولة علماء واجتهدوا، الكلام الباطل هذا لن يعفيك أمام الله، لن يعفيك أمام الله. لذلك في معلم من معالم التربية، معلم عظيم، أولى الناس بالتربية عليه من يزعمون أنهم يعملون لدين الله. أولى الناس بالتربية إيه هو؟ الأمانة في الكلمة. أمنت الكلمة، أتكلم بصريح العبارة. كعب بن مالك لم يأتي لنفسه بأعذار خالص، ما عنديش عذر، أنا هكذا، لم يأتي لنفسه بأعذار، بل قال لم أكن قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت. تعلمون يا إخواني، الصراحة عند الاعتراف بالذنب يهون على العبد الحساب، ولكن يبدأ يروق روغان الثعالب ويبدأ يلف ويدور لن يفلح. وهذا الذي أشار إليه أيوب السختياني لما قال يخادعون الله كأنما يخادعون الصبيان، ولو أتوا الأمر عيانا لكان أهون عليهم. يعني لو قال يا أخوانا إحنا ابتدعنا وغلطانين، ولكن كان لهوى في أنفسنا ومصلحة دنيوية بنحقق وإحنا مخطئين، خلاص. أما يقول بقى ده الأمر كان ملبس عليه، أنت مين أنت عشان يلبس عليك؟ أنت صبي، لست في العين ولا في النفير، كبيرك واعظ من الوعاظ. هو ده أخواننا اللي عاوزين نتعلمه وننتبه ونفطن إليه، أمانة الكلمة، الصدع بالحق. أما التلبيس والتدليس واللف والدوران والروغان فهذا لا يزيد العبد عند الله إلا مقتا وغضبا. يقول كعب بن مالك: ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد غزوة إلا ورى بغيرها، يعني يريد أن يتجه إلى الشمال يقول سنتجه إلى اليمين، وهذا ليس من الكذب، بل إن الحرب خدعة أو خدعة أو خدعة بالثلاث حركات على الخاء، بالفتح وبالضم وبالكسر. لذلك رخص الشارع الكذب في الحرب وعند الصلح بين المتخاصمين وبين الرجل وزوجه. فكان من هدي نبينا صلى الله عليه وسلم أنه لا يريد غزوة إلا ورى غيره، أي أوهم أنه يريد غيره. قال كعب: حتى كانت تلك الغزوة فغزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حر شديد، واستقبل صفرا بعيدا ومفازا. حر شديد، يبقى كعب بن مالك بيقص الأمر بشيء من التفصيل، ليس معناه أنه يريد أن يلتمس لنفسه عذرا أن الحر شديد، لا، ده يريد أن يعلمنا من طرف خفي مع شدة الحر ومع قلة المال وقسوة الوقت، مع ذلك ما تخلف عن رسول الله إلا نحن الثلاثة من أهل الإيمان وبضع وثمانون من أهل النفاق أو ممن عذر الله. يعني يريد أن يقول ماذا؟ يريد أن يقول أن الصحابة كانوا خير من يعمل لدين الله مع قسوة الأحوال التي كانت تحيط به. وهذا الذي ينبغي أن نفطن إليه ونشير إليه. بعض الناس يعلق العمل لدين الله على كثرة المال، يعلق طلب العلم لما تستقر الأمور، يعلق التمسك بالشرع لما يخلص تعليمه، وهذه كلها من مداخل الشيطان. من مداخل الشيطان يقول لك: طب ما بتطلبش علم ليه؟ والله أصلا ما نش فاضي. طب ايه اللي وراك؟ ايه اللي وراك يا اخوانا؟ اي واحد فينا لا يسعى للعمل لدين الله ومن أوليات العمل لدين الله طلب العلم الشرعي حتى يكون على بينة، لا شك أنه قصر في حق الله عز وجل. فهنا الحر شديد واستقبلوا سفرا بعيدا ومفازا، يقول واستقبلوا عددا كثيرا من الروم، يعني من كل اتجاه، الحر شديد والمسافة طويلة من المدينة إلى تبوك أكثر من 1000 كيلو. طب وهيمشوها إزاي؟ على الرواحل، على الإبل أو على الخيل، وليس هذا فحسب، بل أن العدو عدده كبير. يقول كعب بن مالك: فجل للمسلمين أمرهم، جل يعني وضح، ليتأهبوا أهبة غزوهم، فأخبرهم بوجههم الذي يريد. والمسلمون مع رسول الله كثير، ولا يجمعهم كتاب حافظ، يعني ما فيش واحد معاه دفتر حضور وانصراف. وكان عدد المسلمين يا أخوانا في هذه الغزوة 30,000، يعني خير بقى 30,000 مشيين، يعني بلد مشي 30,000، كان معهم 10,000 فارس. انتبه معايا. قال كعب: فقل رجل أن يتغيب إلا ظن أن ذلك سيخفى به ما لم ينزل فيه وحي من الله. أذن شفت. ابن مالك رضي الله عنه وأرضاه فقل رجل أن يتغيب إلا ظن أن ذلك سيخفى به ما لم ينزل فيه وحي من الله عز وجل. الجزئية دي بتدل على معلم من معالم التربية عظيم القدر واسع النفع، وهو مراقبة المولى عز وجل، المراقبة. لذلك المعلم الوحيد الذي من خلاله تقاس حضارات الأمم، الحضارة وهي عمارة الأرض طبق لشريعة الله، كلما وجدت أمة تحقق هذا المعلم اعلم أنها سترتقي. معلم المراقبة، المراقبة فقط. مراقبة من بتختلف، أعلى درجات المراقبة أن يراقب العبد ما لا تأخذه، من لا تأخذه سنة ولا نوم. يعني الناس اللي بيروحوا بلاد الغرب وينبهروا بما يجدونه عندهم، يقول لك الشوارع نظيفة، ما فيش عسكري مرور، المترو مثلا ما فيش رجل مختص بتحصيل الأموال إلى غير ذلك، واخد بالك؟ الرجل مثلا تجده يمشي المسافة الطويلة ومعه شيء من بقايا الطعام يضعها في الكذا، ينزل من السيارة ويقفها ويضع ما معه إلى غير ذلك. كل هذا وغيره كثير مبني على المراقبة. يراقب ماذا؟ هؤلاء الغرب يراقبون من وضع لهم القانون، بدليل إن علم أن عين القانون غفلت عنه كالبغل الشموس. المسلم بقى غير، المسلم يراقب من لا تأخذه سنة ولا نوم. هو ده الأساس، الأساس إن الواحد يتربى على المراقبة، يراقب ربه عز وجل في السر وفي العلن. وإذا راقب العبد ربه انتهت كل مشاكله. طيب سأملي عليكم معنى المراقبة وعلى وعد بشرحها بالتفصيل في اللقاء القادم. تعريف المراقبة: حالة للقلب، حالة للقلب يثمرها نوع من المعرفة وتثمر تلك الحالة أعمالا في الجوارح. أعيد: حالة للقلب يثمرها نوع من المعرفة تثمر تلك الحالة أعمالا في الجوارح. كتبت يا عز؟ كتبت يا مصطفى؟ مليني كده. يبقى أنا عند المراقبة حالة في القلب، الحالة دي تولدت من معرفة، لما تولدت تلك الحالة من المعرفة أدت إلى الأعمال في الجوارح. تاني، حالة في القلب، هنعرف إيه معنى الحالة دلوقتي. الحالة دي من أين تولدت؟ من معرفة معينة، لما تولدت تلك الحالة من هذه المعرفة أدت إلى أعمال في الجوارح. يبقى لازم أعرف إيه هي الحالة وإيه هي المعرفة اللي ولدت الحالة ومن ثم صدرت الأعمال في الجوارح. معايا كده؟ بحيث كل واحد فينا يبحث هل فعلا متربع على المراقبة ولا لا. والشيء العجيب إن كل المسلمين الذين يصومون لله نفلا أو فرضا يحققون معلم المراقبة في الصيام فقط، وفي غيره منهم المتفلت ومنهم الماسك على دينه. يعني ايه الكلام ده؟ يعني مسألة ان انت تتربى على المراقبة هذا امر موجود وفي استطاعته، وليس بالعزيز ولا بالصعب، بدليل ان انت بتطبق المراقبة في رمضان. يعني احنا رمضان اللي فات ده كان الحر شديد، صح؟ كم من رجل منا شعر بشدة العطش وهو في غرفة ليس معه احد وثلاجته امام عينيه بها الماء البارد والعصائر، ومع ذلك ما فكر ان يشرب؟ ما الذي حال بينه وبين ذلك؟ مرابقة لله. مظبوط. يبقى لما نتكلم يقول كما راقبت ربك في رمضان، راقب ربك في عدم القاء القاذورات في الطريق، راقب ربك في كل شيء في حياتك. ما هو الموضوع في مقدورك، أما أنك تراقبه في موطن ولا تراقبه في موطن آخر تؤخذ عليك. هذا من العوار وعدم التسوية في تصرفاتك على وجه الأرض. يبقى قلنا تاني، حالة للقلب يثمرها إيه؟ نوع من المعرفة، وتثمر تلك الحالة أعمالا فين؟ في الجوارح. اكتب بقى من أول السطر. أما الحالة مراعاة القلب للرقيب واشتغاله به، مراعاة القلب للرقيب واشتغاله. من هو الرقيب؟ الله عز وجل. يبقى مراعاة القلب للرقيب. لذلك أنا مرة دخلت مصنع، مصنع كبير، بيني وبين صاحبه صداقة، فقال لي تعالى. رحت مصنع ضخم كبير، المهم ايه، رحنا غرفة المكتب بتاعه، فقال لي بقى تعالى ما فرغك. قلت له فرغ. قام فتح شاشة وقال لي شوف، عامل مراقبة، كاميرات مراقبة في كل موضع. قلت له كم كلفتك؟ فقال لي رقم ما تخيلتوش. قلت له لو معشار هذا الرقم أنفق على تعليمهم شرع الله وتربيتهم على معلم المراقبة لكان أفيد. قلت له طب بالدقة دي ممكن يسرقوك؟ قال لي كتير. قلت له ليه؟ قال لي لأن في حاجات معينة مش عارفين نراقبهم فيه. شفت يا أخوانا الفرق بين تربية الأمة على معالم التربية وبين ترك شرع الله؟ هو ده اللي عمل لنا القلق في بلدنا، عدم تربية الأمة وأفراد الأمة على معالم التربية. أي إنسان يعتب على الدولة في التأمين الصحي أو في العيش أو في القطارات أو في المواصلات، قل له اتق الله ربك، اذهب وانظر القوانين التي سنوها لحماية الأراضي، لحماية الموارد المائية، لمنع بيع الدقيق، لمنع إيصال الدواء إلى غير المستحقين. قوانين بلغة المصطبة ما تخرش الماء. الإشكال فين؟ في المدير، الإشكال في المفتش، الإشكال في مراقب الجودة، الإشكال في المهندس. الورقة بتقول له حديد 5 لين، قال لك 2 لين يا كويس، يعني هو هيقع. هزة جابت كل الأرض. عاوزين نفتش عن الخلل فين؟ أين الخلل في بلادنا؟ وأين الخلل في مجتمعتنا؟ يقول يبقى الحالة مراعاة الإيه؟ القلب للرقيب واشتغاله. طيب اكتب بقى. وأما المعرفة، المعرفة دي فايدتها إيه؟ هي طارق
تورث عمل الجوارح.
لا ركز، المعرفة دي إيه؟ المعرفة دي إيه؟ بتولد الحالة. ركزوا، أنا عندي حالة، الحالة دي تثمرها نوع من المعرفة تؤدي إلى أعمال في الجوارح. يبقى عندي الحالة وعندي المعرفة وعندي أعمال الجوارح. أسأل سؤال كده، أيهما أسبق، الحالة أم المعرفة أم أعمال الجوارح؟ المعرفة. يبقى المعرفة الأول. المعرفة وجدت في القلب، ترتب على ذلك حالة القلب، ترتب على ذلك فين؟ أعمال الجوارح. هنشوف المعرفة هل هي موجودة عندي ولا مش موجودة عندي وعندك. اكتب عندك. وأما المعرفة التي تثمر الحالة هي العلم بأن الله مطلع على الضمائر، عالم بالسرائر، رقيب على أعمال العباد، وأن سر القلب في حقه مكشوف، كما أن ظاهر البشرة للخلق مكشوف. تاني دول ينحفظوا كلمتين دول، المعرفة اللي هي هتولد ايه الحالة، والحالة تجيب ايه حسام ذا حسام تيوان، هي العلم بأن الله مطلع على الضمائر، عالم بالسرائر، رقيب على أعمال العباد، وأن سر القلب في حقه مكشوف، كما أن ظاهر البشرة للخلق مكشوف. هي دي المعرفة. السؤال يا أحمد، المعرفة دي موجودة عندك ولا مش موجودة؟ موجود. في حد فينا عنده شك أن الله عالم بالضمائر مطلع على السرائر؟ مش كل واحد عارف كده يعلم السر والخفي؟ احنا عارفين دي معلومات عندنا، ولكن الإشكال فين بقى؟ إن هذه المعلومة ما وصلت إلى درجة تؤثر على الجوارح، وهو هنا الخلل بقى. ده بيقولوا إيه؟ مربط الفرس. علم ولكن ما أثر في الجوارح. عارفين زي إيه؟ بالضبط كده، مثال محسوس. ضيف جاي عندك، فقمت جايب له كوبايتين اتنين، قلت له اسمع، ده عصير مانجا، والكوبايه دي سم زعاف، لو وصلت قطرة منه إلى لسانك هنكبر عليك أربعة. كلامك واضح إزاي؟ مانجا وسم. فهو مد إيده شرب السم، خلاص ملحقش يخلصه، مات. السؤال، يعلم أم لا يعلم؟ نفعه علمه؟ لم ينفعه، كأنه لم يعلم. دي بقى الإشكالية اللي عاوزين نفكر فيها لوند. كل القوم يعلمون أن الله يعلم السر وأخفى، وأنه مطلع على الضمائر، عالم بالسر، وأنه رقيب على أعمال العباد، وأن سر القلب في حقه مكشوف، كما أن ظاهر البشرة للخلق مكشوف. ولكن الإشكالية فين؟ أن هذا العلم ما أثر في الجوارح، خلاص ما عملش حاجة. السؤال بقى اللي هو الجواب عنه يفك اللغز كله، كيف يجعل العبد هذه المعرفة تؤثر في جوارح؟ انتوا معايا يا اخوانا؟ يعني انا عندي معلومة، المعلومة خدتها منك ولكن ما أثرتش فيه، ما أثرتش لي. طيب ومتى تؤثر؟ ده السؤال يا اخوان. لو تمت الإجابة عليه، أو بمعنى أدق لو فهمنا الإجابة عنه، على طول بمنتهى السرعة سيتولد فينا معلم المراقبة، وهذا يرجع إلى اللقاء القادم إن شاء الله عز وجل. جزاكم الله خيرا، وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.